حديث الأول في هذا الباب باب صدقة التطوع هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في فضل إخفاء صدقة التطوع الإسرار بها، عدم الجهر بالصدقة أمام استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا أن يخفي صدقته فأجرها أفضل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه، وهذا حديث في الصحيحين وفي غيرهما، وهو من الأحاديث العظيمة في ديننا، حديث عظيم القدر كثير الفوائد، ولذلك نشرحه بإذن الله عز وجل. وقد بين هذا الحديث أحوال هؤلاء السعداء يوم القيامة، هؤلاء السبعة، وفي ذلك دروس تربوية لكل مسلم الذي يريد الكرامة والسعادة الأبدية، ويريد أن يقدم الأعمال الصالحة، يقدم من الأعمال الصالحة ما يكون سبب، ما يكون سببا لنيل هذه المكانة، أن يكون في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. هذا كلامه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد الثاني 282. ولذلك العلماء، بعض العلماء أفردوا هذا الحديث بمؤلفات مستقلة، وجمع بعض أهل العلم الخصال الموصلة إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة، كالحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، وذكر هذه الخصال، وذكر كتابه هذا في فتح الباري، وذكر أيضا خصالا أخرى غير هذه الخصال السبع التي جاءت في هذا الحديث، أوصلها إلى 20 خصلة الحافظ ابن حجر. وهكذا أيضا حافظ السيوطي بعده أيضا له كتاب تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، أو تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، هكذا سماه، ثم اختصره أيضا السيوطي سماه بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. هذا مما يدل على أن هذا الحديث حديث عظيم القدر كثير الفائدة، ولذلك نشرحه بإذن الله عز وجل، ونأتي بالشاهد من هذا الحديث الذي يدل على إخفاء صدقة التطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، سبعة أشخاص، سبعة أنفس، وبدليل أن الذين يظلهم الله أكثر من ذلك، لذلك مفهوم العدد هنا ليس بحجة على الصحيح، ليس هم فقط سبعة الذين يظلهم الله في ظله، لأنه جاءت أحاديث أخرى بيّنت أن هناك أيضا أشخاص آخرون أيضا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله غير هؤلاء السبعة. ومن ذلك حديث أبي اليسر، أبي اليسر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث رواه مسلم في صحيحه 3006. من أنظر معسرا، يعني أقرض قرضا لأحد الأشخاص، ولما جاء الوقت للسداد ذاك لم يستطع، كان معسرا لم يستطع أن، فهو أمهله، أعطاه مهلة أخرى، أو وضع له، سامحه وعفاه من هذا الدين. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا هناك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. متحابون في الله، هذا حديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه 2566. وهناك أيضا خصال أخرى ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الذي أشرنا إليه. إذن هنا قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة هنا مفهوم العدد ليس بحجة على الصحيح، بدليل أنه جاءت حديث أخرى دلت أن هناك غير السبعة، أن هناك غير هؤلاء السبعة. قال يظلهم الله في ظله، في ظله هذه الإضافة للتشريف كبيت الله، وهذا ظل حقيقي يوم القيامة حيث يكون هؤلاء سعداء تحت ظل الله تعالى، فلا يمسهم حر الشمس ولا وهجها، لأن الله تعالى يظلهم في ظله، إذ لا أحد يملك الظل غيره في ذلك اليوم. وقد ورد تقييد هذا الظل بأنه ظل العرش في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الطحاوي وغيره، كذا ورد أيضا من حديث سلمان سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه. وهذا الحديث عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني، عزاه إلى سنن سعيد بن منصور وقال بإسناد حسن، وهكذا قد ساق السيوطي إسناده عند سعيد وحسنه في رسالته تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. وقال أيضا القرطبي رحمه الله أيضا في المفهم، قال أيضا هو حديث صحيح، ورجحه الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري في المجلد الثاني 144. إذن يظلهم الله في ظله، يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة. وأول هؤلاء السبعة قال الإمام العادل، قال إمام عادل المراد به الحاكم أو السلطان، يشمل أيضا القاضي، قال أهل العلم وكل من له ولاية على غيره أيضا إمام عادل. وقدم السلطان في الذكر في أول هؤلاء السبعة، وقدم الإمام العادل لعموم النفع به وتعدي النفع إلى غيره، والعادل من العدل، والعدل هو وضع الشيء في موضعه بدون إفراط ولا تفريط، فالعادل من يحكم بين الناس بالعدل فلا يميل مع هوى ولا يرتشي بمال، هكذا قال أهل العلم. فالإمام العادل هو أول هؤلاء السبعة. ثم قال وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله نبت وابتدأ، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما في هذا الشاب من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإذا لازم هذا الشاب العبادة مع مظنة غلبة الشهوة كان أدل على غلبة التقوى. شاب نشأ في عبادة الله، هذا الثاني. ثم قال ورجل قلبه معلق في المساجد، معلق في المساجد، محب للمساجد حبا شديدا، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يحافظ على الصلوات ويصليها مع الجماعة في المسجد، هذه فيه كناية لطيفة، معلق في المساجد هذه كناية، قد كنا عن ملازمته للمسجد وتردده عليه ومحافظته على الصلاة بالجماعة بتعلق قلبه في المساجد، وهذه كناية عن صفة، عن صفة. ثم قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اشتركا في جنس المحبة، فكل منهما يحب صاحبه لله حقيقة لا ظاهرا فقط، لأجل الله تعالى لا لغرض دنيوي. وقوله اجتمع عليه وتفرق عليه، الضمير يعود إلى الحب في الله، اجتمع على الحب في الله وتفرق على الحب في الله، والمراد أنهما داما على المحبة لم يقطعاها لعارض دنيوي، بل بقيا على ذلك حتى الموت. وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان، لأنها لا تتم إلا باثنين رجلان، والغرض عد الخصال لا عد جميع المتصف بها. هنا أيضا بعد ذلك قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الخامس من هؤلاء السبعة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. امرأة عندها أصل وشرف ومال وجمال، دعته طلبته إلى الفاحشة والزنا بها، ولكنه قال إني أخاف الله. الخوف من الله، الرهبة من عذابه، منعاه أن يفعل الفاحشة، وقال إني أخاف الله لأن ليزجرها عن الفاحشة بتذكيرها بالله أو ليعتذر إليها. لا يصدر هذا إلا عن خوف من الله عز وجل. وقال بعد ذلك: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا قال: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الرواية الصحيحة، وحدث هناك عند مسلم كما قال علماء الحديث قلب في بعض الألفاظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا فيه قلب من أحد الرواة. قال القاضي عياض: كذا روي عن مسلم هنا في جميع النسخ الواصلة إلينا، والمعروف الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: وكذا وقع في الموطأ والبخاري، وهو وجه الكلام، لأن النفقة المعهود فيها اليمين، ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم بدليل إدخاله بعده وحديث مالك. انتهى كلام القاضي عياض في كتابه إكمال المسلم في شرح مسلم في المجلد الثالث. إذا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إذا وهذا الشاهد من هذا الباب في فضل صدقة التطوع وصدقة السر في التطوع. والسادس قال: ورجل ذكر، أو السابع قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله عز وجل بلسانه أو بقلبه، تذكر عظمة الله عز وجل فبكى من خشية الله، كان خاليا بعيدا عن الناس، وهذا أبعد من الرياء والسمعة وأقرب إلى الإخلاص. ذكر الله خاليا بكى من خشية الله عز وجل ففاضت عيناه، سالت منها الدموع كأنها فيض لغزارتها. هذا دليل على الخوف من الله تعالى وقوة اليقين به سبحانه وتعالى. وهنا فائدة أيضا، ذكر الرجل في هذا الحديث، ذكر الرجل في هذا الحديث قال أهل العلم لا مفهوم له فيما ذكر من الأوصاف إلا إن أريد بالإمام العادل الإمام العظمى، ولا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، ويخرج أيضا خسرة ملازمة المسجد لأن صلاتها في بيتها أفضل تخرج المرأة، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. فالنساء أيضا شقائق الرجال، فإذا كان هنا الإمام العادل مقصود به الحاكم لا تدخل المرأة في هذا. وهكذا أيضا رجل قلبه معلق بالمساجد، هنا خاص بالرجل لأن المرأة صلاتها في البيت أفضل، أما الخصال الخمس الأخرى فتدخل فيها المرأة: شاب نشأ في عبادة الله، أيضا شابة نشأت في عبادة الله تدخل في هؤلاء، هكذا أيضا امرأتان تحبتا في الله اجتمعتا عليه وتفرقتا عليه، هذا تدخلان أيضا في السبع الذين يظلم الله في ظله. وهكذا أيضا امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال، ذا منصب وجمال قالت إني أخاف الله، أيضا من السبعة. وهكذا أيضا امرأة تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها، أيضا تكون من هؤلاء السبعة. أيضا كذلك أيضا امرأة ذكرت الله عز وجل خالية ففاضت عيناها كالرجل، أيضا تدخل. فهؤلاء الخمسة أيضا المرأة تدخل في هذا الحديث، لأن ذكر الرجل في هذا الحديث لا مفهوم له، لا مفهوم له، فيمكن دخول المرأة إلا إذا دل الدليل على ذلك، فتدخل المرأة في خمس خصال من هذه السبع التي جاءت في الحديث. ولا تدخل في مسألة الإمامة الكبرى ولاية الأمر العظمى والخلافة، ولا تدخل أيضا في رجل قلبه معلق في المساجد لأن صلاته في البيت أفضل. هذا شرح لهذا الحديث، والحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى عظيم قدر هذا الحديث، وأن الحديث أيضا يدل على فضل الإمام العادل والشاب الناسك الذي نشأ في طاعة الله، فضل المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فضل المتحابين في الله، فضل العفة والبعد عن مواقعة الفاحشة، فضل البكاء من خشية الله. هذه المسألة الأولى دلت عليها، دلت الحديث على هذه فضل هذه الأعمال السبعة. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على فضل الصدقة، فضل الصدقة، صدقة التطوع، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، الحرص على إخفاء صدقة التطوع دل عليها هذا الحديث. كذلك أيضا لأن إخفاء الصدقة أقرب إلى الإخلاص، أبعد عن الرياء، كما أن في إخفاء الصدقة أيضا احتراما لشعور الفقير الذي يرغب غالبا في إخفاء ما يعطى خشية احتقار الناس له أو نسبته لأنه يأخذ مع الغنى أو نحو ذلك. وقد خص كثير من أهل العلم الإصرار بصدقة التطوع، أما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل. والظاهر جمعا بين الأدلة وقواعد الإسلام أن حال الصدقة يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان المتصدق ممن يقتدى به ويتبع تنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق، إذا رأت هذا المتصدق ممن يقتدى به رأته ينفق فالإظهار أولى، إظهار هذا المتصدق الذي يقتدى به حتى تنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق إذا رأته ينفق، فإظهار الصدقة أولى من الإسرار بها، كما يحصل في بعض المشاريع الخيرية عندما يدعى بعض من يقتدى به إلى الإنفاق، يحصل بذلك أيضا فائدة إظهار السنة ثواب القدوة، هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء. أما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل، صدقة السر أفضل له. انتهينا من شرح الحديث الأول. نعم.